بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارزقنا العمل بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. أرحب بكم إخواني وأخواتي في الله في هذا الدرس في هذا الشهر الكريم الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم فيه على صيامه وقيامه، وأن يجعلنا وإياكم فيه من المقبولين ومن عتقائه من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يتواصل الكلام معكم أحبابي في الله في هذه الدروس المعنونة بقصص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولازلنا وإياكم في ذكر أحداث قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. ذكرنا في لقاء الأمس أن أحداث قصة الخليل عليه الصلاة والسلام كثيرة، لذلك كان من المناسب أن نذكرها على درسين، ونرجو من الله عز وجل أن يسعفنا الوقت وأن لا أطيل عليكم في هذا اللقاء حتى نختم هذه الأحداث ونستفيد من هذه القصة العظيمة. ذكرنا موجزا في درسي في بداية درس الغد، موجزا للأماكن والأحداث التي مر بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهي أنه ولد ببابل من أرض العراق، وهي أرض الكلدانيين، وجرى له ما جرى من المحاورة والمناظرة مع أبيه في دعوته لأبيه، وكيف ترفق بدعوة أبيه كما ذكر الله عز وجل في سورة مريم في 4 آيات يصدرها بقوله: يا أبتي يا أبتي يا أبتي. ثم بعد ذلك ما جرى بينه وبين قومه في بلاد في مدينة بابل، كانوا يعبدون الأصنام، فدعاهم إلى الله عز وجل فأبوا، فكسر أصنامهم عندما خرجوا في يوم عيد، وأقام عليهم الحجة بعد ذلك في تفاصيل ذكرناها في درس الأمس. ثم كذلك قلنا المحطة الثالثة له عليه الصلاة والسلام في طريق خروجه من بابل، هو وزوجه سارة عليه السلام وابن أخيه لوط عليه الصلاة والسلام، في لحظة خروجهم أو في طريق خروجهم من بابل متوجهين إلى أرض الشام، إلى الأرض المباركة، وقد مر بملك بابل وهو الملك الظالم الكافر، وهو النمرود ابن النعمان، وطلب منه إبراهيم عليه الصلاة والسلام الميرة الطعام، فوقعت مناظرة أيضا ما ذكرها الله عز وجل في سورة البقرة إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، أيضا ذكرنا هذه القصة في لقاء الأمس. خرج بعد ذلك إبراهيم بعد مناظرته لهذا الملك النمرود، وبعد أن قام عليه الحجة كما قال الله عز وجل: فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. خرج إبراهيم وزوجه سارة وابن أخيه لوط عليه السلام، خرجوا إلى الأرض المقدسة وهي الأرض المباركة، والمقصود بهذه الأرض المباركة في هذه الآيات بلاد الشام، وهي أرض مباركة، ونطقت بذلك الأحاديث الكثيرة. نسأل الله عز وجل أن يعجل في فرجهم وفي خلاصهم وفي يعني نصرتهم وظهورهم على هذا الظالم الكافر الفاجر الرعديد وحزبه المجرم الملحد. عندما وصل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى حران، وحران معروفة من بلاد الشام، وجد قوما يعبدون الكواكب، وهم المعروفون بالصابئة. الصابئة، وإن كان يعني بعض أهل العلم مختلفون في ذكر معنى الصابئة، ذكروا لهم يعني معاني كثيرة، ولكن المشهور عند العلماء أن الصابئة هم عبدة الكواكب والنجوم. كانت لهم 7 كواكب أو 9 كواكب يعبدونها، ويجعلون لكل كوكب يعني يسمونه إله يعني أمر معين، كآلهة السماء وآلهة الأرض والجبال والمياه، وكل هذه من الأساطير من الخرافات ومن تلبيس الشيطان، وإلا الله تبارك وتعالى هو الأحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. فعندما جاءهم عليه الصلاة والسلام الصابئة، هذه المحطة الرابعة من حياته المباركة عليه الصلاة والسلام، فنزل في حران ووجد هؤلاء يعبدون الأصنام، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن دعاهم إلى الله الواحد الأحد، وجرت بينهم هذه المحادثة أو هذا المجادلة والمناظرة، وهي حقيقة يعني فكرة لطيفة قام بها عليه الصلاة والسلام، ودعوة ذكية منه عليه الصلاة والسلام، ولا عجب في ذلك، فهو إمام الحنفاء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. فأراد أن يقيم عليهم الحجة، فدعاهم بأسلوب يناسب عبادتهم، سنرى بعد قليل، كما أنه دعا عبدة الأصنام في بابل بأسلوب يناسب عبادتهم. فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ قص الله علينا ذلك في كتابه الكريم، فقال سبحانه وتعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. هم يعبدون هؤلاء يعبدون الكواكب، يدعون أنها آلهة من دون الله عز وجل الصابئة، فأراد إبراهيم أن يقيم عليهم الحجة من طريقهم، يعني من طريق عبادتهم، ليبطلها لهم عليه الصلاة والسلام. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، كوكب من كواكب السماء التي خلقها الله عز وجل، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، قال هذا ربي، على سبيل التهكم بهم وعلى سبيل إقامة الحجة عليهم، عليهم، ولا لم يقل ذلك على سبيل اليقين والإيمان، حاشاه عليه الصلاة والسلام، إنما هذا على سبيل إيش؟ إقامة الحجة عليهم. فلما أفل قال لا أحب الآفلين، أفل يعني ذهب وغار في السماء، وهذا شأن الكواكب، تظهر وتأفل، أفولها غروبها وذهابها في السماء في الأفق. قال فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وحاجه قومه. بعد أن بين لهم عليه الصلاة والسلام أن هذه الكواكب تظهر وتأفل وتغيب، وليس من صفات الإله أن يغيب، هو الحي القيوم سبحانه وتعالى الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، فهذه هذا ظاهر في بطلانها، كونها ظهر ثم تغيب ثم تأفل ظاهر في بطلان ألوهيتها. عندها وقعت المحاجة بينه وبين قوم هؤلاء الذين كانوا يعبدون الكواكب، وهم أهل حران في بلاد الشام. قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم به ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا إلى آخر الآيات. إذن وقعت هذه المحاجة وإن كانت مختصرة، لكنها تبين لنا سعة علم هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وحسن دعوته، وقوة حجته، كيف أنه أقام الحجة عليهم واستدرجهم إلى هذا المستوى من التفكير، حتى ظهر بطلان عقيدتهم وما هم عليه من الباطل. أفلت كيف تكون آلهة وتأفل، فأقيمت عليهم الحجة عندها، طبعا كما صورنا القرآن الكريم أنها وقعت المحاجة بينه وبينهم. ثم تركهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد أن دعاهم إلى الله وأقام الحجة عليهم، تركهم وانطلق إلى مصر. عندما دخل مصر عليه الصلاة والسلام وهو يسيح وينطلق في هذه الأرض يدعو الناس إلى عبادة الله تبارك وتعالى، هذه وظيفته، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وقلنا في درس الأمس أنه لم يكن في ذلك الزمان على عقيدة التوحيد والإيمان سوى هؤلاء الثلاثة عليهم السلام، إبراهيم وزوجته سارة وابن أخيه لوط، عدا هؤلاء كفار يعيشون في دياجير الظلام وفي غياهيب الجهل ودهاليز الكفر، وإن اختلفت مللهم ولكن في الجملة ملة الكفر واحدة. فانطلق عليه الصلاة والسلام إلى المحطة الرابعة، وهي حط رحله في بلاد مصر في أرض الكنانة. وكانت بلاد مصر آنذاك تحت ملك ظالم غشوم، وهذا الملك كان مولعا وشغوفا بالنساء، وكانت عيونه في كل مكان منتشرة، فإذا ما وقعت أعينهم رجال الملك وجواسيسه فإذا ما وقعت أعينهم على امرأة جميلة أتوا بها إلى هذا الملك. فعندما دخل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وزوجه سارة وابن أخيه إلى أرض الكنانة مصر، وكانت سارة عليه السلام أجمل النساء حسنا، فرآها من رآها من حاشية الملك، فذهبوا مسرعين إلى هذا الملك الظالم، فقالوا له: لقد دخلت امرأة إلى أرضك أجمل النساء وجها وحسنا ووضاءة. وكان يقال من دينهم أنه لا يأخذ امرأة إذا كانت ذات بعل إلا بعد أن يقتل بعلها، يعني هذا من دينهم أنهم إذا أراد امرأة لا يستطيع أن يأخذها غصبا إذا كان لها بعل زوج، فهذا يدفعه إلى قتل بعلها. فجاءت الرسل من هذا الملك إلى إبراهيم إلى حيث منزله عليه الصلاة والسلام، فأخبروه بأن الملك يطلب مقابلة زوجتك سارة. فعلم عليه الصلاة والسلام، علم أن هذا الخبيث الرعديد يريد شرا به وبزوجته، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أنه قال لامرأته لسارة أن تخبر الملك أنني أو أنها أخت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. طيب، قد يقول قائل: وش الفرق الآن؟ يعني هو سيغتصبها على كل حال والعياذ بالله، وش يفرق إذا قالت إنه زوجها أو أخوها؟ صح، هذا سؤال، وش اللي يفرق؟ لا يفرق. الفرق هنا ما ذكرته لكم، أنه لو قال إنه زوجها فهذا سيؤدي إلى قتل إبراهيم، سيقتل إبراهيم ليستفرد بهذه المرأة. أما إذا قال إنه أخوها سيتركه، ما الحاجة في قتله؟ إذن هنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام مخير بين مفسدتين، بين مفسدتين، بين مفسدة أن يقتل أو أن يكذب، بين أن يقتل أو أن يكذب. وفي حقة أمره ما كذب، هو قاله من باب إيش؟ التورية. هذا الخبيث فهم من قول سارة عندما ذهبت إليه أنه أخوها، أنه أخوها نسبا، ولكن إبراهيم أراد أنه أخوها في الإسلام. وهذا حقيقة الذي ينبغي للمسلم، أنه إذا كان في ظرف ولا يمكن أن يرفع عنه هذا الحرج أو أن يرفع عنه هذا الحرج إلا بالكذب، كما قال الله تبارك وتعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاه. هذه التقية أو التقية، هل في الإسلام تقية؟ نعم، في الإسلام تقية، لكن بهذه الظروف وبهذه الأطر الضيقة جدا، أن يكون الإنسان على وشك الهلاك أو يقع عليه ضرر، عليه أو على ولده أو أهله أو ماله أو نفسه، فهنا يتقي بأن يقول أمرا خلاف الواقع. حتى في التقية لابد أن يستخدم الإنسان أولا التورية، كما فعل هنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال: هي أختي. ما الذي فهمه الخبيث، يعني هذا الملك، أنها أخته نسبا؟ وما الذي أراده إبراهيم، أنها أخته في الإسلام؟ ونظير هذا ما ذكره الصديق رضي الله تعالى عنه أبو بكر عندما سئل في الهجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سأله بعض المشركين فقال: من هذا؟ فقال هذا هاد يهديني الطريق. ما الذي فهمه هذا السائل؟ أنه دليل، دليل يأخذه في الطريق، لأنه كان في سفر الهجرة، إنه أبو بكر يريد أن يعمي العيون عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان مطلوبا عليه الصلاة والسلام كما تعلمون. فعندما قال هذا هاد يهديني الطريق، ما الذي فهمه السائل؟ أنه دليل في الطريق. وما الذي أراده أبو بكر؟ يهدي سواء السبيل طريق المستقيم. طبعا هذا لا يكون ديدن المسلم، احنا ديننا مو كذب كما عند أهل البدع، 19 الدين التقية كذبوا، بل ديننا دين الصدق والأمانة والوفاء، هذا هو ديننا. المسلم ليس كذابا، ولكن قد يباح له الكذب في ظروف ضيقة محددة. لماذا؟ للمصلحة الراجحة، مثل حديث الزوج مع زوجته، ألا يباح له أن يكذب؟ بلى، يقولها أنت أحلى واحدة في الدنيا، قطع أنها مو أحلى واحدة في الدنيا، صح؟ صح لو مستجبات الخير، صح، لا تخافوا نقول صح. طيب كذلك لو قالت له أنت أكرم الناس، قطعا هو مو أكرم الناس، لكن يجوز. وعليكم السلام. والإصلاح بين الطرفين، يذهب شخص ليقول فلان متخاصمين، يقول فلان شوف هذه القلوب السليمة ها، الآن انتكست الأمور، الآن بدأ الإصلاح فساد، يقول ما سمعتش قال عني كمس في الديوانية، والله طافك، قال كيتو 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 كيتو، ويبدعد يفري ويقطع الأواصر الصداقة تقطيعا. هذا ليس بخلق المؤمن، المؤمن يصلح. شو اثنين متخاصمين، يقول ما سمعتش قال عنك فلان، أو أمس بدو أمدحك وأثنى عليك، وما قال الأولي كذب، ثم يذهب للثاني ويقول هذا كذب، هذا كذب، ما في كذب أحمر وأصفر وأخضر في الدين، الكذب كذب، ولكنه كذب مستحب، كذب مستحب، وهناك كذب واجب، والأصل في الكذب أنه محرم. واضح؟ كذب واجب مثل شنو؟ مثل يكون شخص ظالم غشوم أراد أن يطلب مظلوما، ثم لاذ هذا المظلوم ببيتك، وجاءك هؤلاء وهدد وسألوك وأنت تعلم أنهم لو أخذوا صاحبك هذا المظلوم، وهو معروف أنه مظلوم، الأمر ما في لبس، تعلم أنهم إذا أخذوا سيفتكون بس يقتلون، هنا يجب عليك أن تقول خلاف الحقيقة، لأن فيه حفظ النفس. الكذب نعم مفسدة، ولكن الصدق هنا ستكون مفسدته أعظم. واضح الكلام؟ وهذه مسألة دقيقة جدا، لكن يقال أن الأصل الصدق. ما نستخدم التقية، ليس في ديننا كما يقال هؤلاء 19 الدين التقية، شو بقى من الدين عين؟ وين التوحيد؟ وين الشريعة؟ وين الإسلام؟ وين الصلاة؟ وين 19 الدين التقية؟ شد دين هذا؟ هذا ليس بدين محمد صلى الله عليه وسلم. المهم أنه قال هذه الكلمة، وقلنا هو ما كذب، هذه في إيش؟ تورية، تورية. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لم يكذب إبراهيم إلا 3 كذبات. وهذه قلنا إيش؟ من باب التورية، يعني إطلاق الكذب عليها فيه تساهل في هذه اللفظة، في إيش؟ تساهل، وهو ليس المقصود بالكذب الذي هو المحرم الذي يعرفه الناس، إنما من قبيل المعاريض ومن قبيل التورية. قال 2 منهن في ذات الله، يعني من أجل الله عز وجل. قوله إني سقيم كما مر معنا، قال إني سقيم أي عليل، وفي الفلاقع ما كذب، لأن المرض النفسي يسمى مرضا، فقال إني سقيم. وقوله قال بل فعله كبيرهم هذا، عندما سألوه قال من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قال بل فعله كبيرهم هذا، وهذا معروف أن هذا ليس هو الذي كسر الأصنام، وهم يعلمون أنه قال ذلك ليس على سبيل الإخبار عن خلاف الواقع كما هو تعريف الكذب، إنما قاله على سبيل التهكم، وهم يعلمون ذلك كما في بقية آية كما ذكرنا في الدرس الماضي. قال: والثالثة بينما هو ذات يوم وسار إذ أتى على جبار من الجبابرة فقيل له إنها هنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس، أي في مصر، فأرسل إليه أي الجبار وسأله عنها، فقال: من هذه؟ فقال: إبراهيم، هذه أختي، يعني أختي في الله. فقال: أختي. فأتى سارة فقال: يا سارة، يعني إبراهيم أتى إلى سارة وقال لها: ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، وإن هذا، يعني هذا الملك الظالم، وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني. وإذا رحت عنده في القصر وسألت وقلت تقول زوجي، لا، قولي أخي في الله. فأرسل إليها أي الملك، فلما دخلت عليه أي سارة ذهب ليتناولها بيده. من جمالها عليه الصلاة عليه السلام قام هذا الفاجر وأراد أن يأخذها بيده، فأخذ أي منع، كأن شيئا منعه ربطه وحجزه عنها، فأخذ. قال: ادع الله ولا أضرك. قال الملك لها: ادع الله أن, 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 أن يفك ما أنا بي من هذا الأخذ والمنع ولن أضرك. فدعت الله فأطلق، ثم أراد أن يأخذها الخبيث مرة أخرى، غدر ولم يفي بوعده، فأخذ مثلها أو أشد، أخذه العزيز الحكيم سبحانه وتعالى، فقال لها: ادع الله ولا أضرك. فدعت الله فأطلق. بعدها دعا هذا الخبيث ببعض حجبته أي خدمه، فقال: إنكم لم تأتوني بإنسان وإنما أتيتموني بشيطان. وكذب هذا الخبيث المخبث، بل أنت الشيطان الإبليس الكذاب الأشر، وهذه الصديقة المبرأة الطاهرة زوجة الحبيب الطيب عليه السلام. فقال: ما أتيتموني بإنسان وإنما أتيتموني بشيطان. فأخدمها هاجر، يعني من باب الإكرام لها، مثل ما يقول، حتى كما يظن هو، حتى يفتك من شرها، وهي المنزهة عن ذلك عليه السلام، أعطاها هذه الخادمة هاجر فأخدمها هاجر. فأتته أي أتت هاجر، أتت سارة إلى إبراهيم وهو قائم يصلي، لأنه عليه الصلاة والسلام لاجأ إلى الله عز وجل كما قال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، إلى آخر الآيات. فالإنسان إذا وقع منه ما إذا وقع عليه ما وقع من الهم والبلاء، فخير معين يكون له الصلاة، أن يستعين بالله تبارك وتعالى، وأن يستعين بالصبر على ما نزل به من البلاء، وأن يدعو الله تبارك وتعالى. فهذا الذي كان من إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما ذهبت زوجه رغما عنه عليه الصلاة والسلام، واحتاط بأنه قال لها: قولي إنك أختي ولا تقولي إنك زوجتي لهذا الفاجر، فزع إلى الصلاة أو فزع إلى الصلاة يدعو الله عز وجل أن يحفظه وزوجه من شر هذا الخبيث. فأتته وهو قائم يصلي فأومأ بيده، يعني أشر له ما قطع صلاته، قال: يعني ما هي، يعني شو اللي صار، ما الذي جرى؟ فقالت سارة: رد الله كيد الكافر في نحره وأخدم هاجر. يعني رد الله كيده، وما نالني بسوء بفضل الله عز وجل وما مسني، وليس هذا فقط، بل أخدمني هاجر، وهاجر امرأة قبطية من القبط، كما هي أمنا أم المؤمنين ماريا القبطية، وهذه يعني كذلك أخدمها هاجر، فهي تعتبر جارية عند سارة عليه السلام. بعد ذلك عاد إبراهيم عليه الصلاة والسلام وزوجه سارة وجاريتها هاجر وابن أخيه لوط، أصبحوا الآن أربعة، عادوا إلى الأرض المقدسة مرة أخرى، ألا وهي بلاد الشام. وفي بلاد الشام قالت سارة، وكانت امرأة عقيما، وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يتمنى الولد، فقالت لإبراهيم لزوجها، قالت: إني أهديك هذه الجارية، أن هي ملك لسارة، فأهدتها لإبراهيم حتى يستطيع أن يطأها، فقالت تسرى بهذه الجارية بهاجر عل الله تبارك وتعالى أن يرزقك الولد. وفعلا تسرى بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام فحملت وأنجبت له إسماعيل عليه الصلاة والسلام الذي هو جد العرب المستعربة الذين من نسلهم عدنان ومن نسلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنجبت له إسماعيل. فبعد أن أنجبت له إسماعيل دبت الغيرة في نفس سارة، وهذا هو شأن النساء، يعني هذا أمر لا تملكه المرأة ولا تؤاخذ عليه ما لم تخرج عن حد القصد الشرعي. الغيرة أمر متوقع من المرأة، وسبحان الله يعني النساء عينهم الله، يعني الـ لأنهن يغرن على الزوج من المحارم ومن الحلائل، أما الزوج فإنه يغار على امرأته من الأجانب فقط، صح؟ يعني ما قليل يغار الزوج من على زوجته من أولادها ولا من أخيها أو من أبيها، قليل هذا أو نادر، لكن المرأة تغار على زوجها من الأقارب ومن الأجانب، واضح؟ تغار على زوجها من النساء الأخريات التي هن يعني ليست لسنا بمحارم له، وكذلك تغار المرأة على زوجها من محارمه من أخواته وأمه، بل بعض الزوجات تغار حتى من أولاده، نعم، من بناتها إذا وجدت يعني حظوة لدى الزوج تجاه بنياته. على كل حال هذه الغيرة متوقعة ومقبولة ما لم تخرج إلى ما لم تخرج عن القصد والإطار الذي جعله الشرع الحنيف، ما لم تصل إلى حد ذلك فهي مقبولة، وعلى الزوج أن يقدر هذا الأمر. طيب، فغارت سارة عليه السلام وما تحملت، خلاص تصبر يوم يومين ثلاثة شهر شهرين أقل أكثر، تحاول أن تتأقلم مع هذا الوضع، الأمر يعني بالنسبة لها كأنه خرج عن نطاق السيطرة. فما كان منها إلا أن طلبت من إبراهيم طلبا حازما عليه الصلاة والسلام أن يغيب هاجر وابنها عنها، قال خلاص ما أقعد معها أنا مكان واحد حتى ترتاح وحتى تؤدي حقوق الزوج. وفعلا عزم إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يخرج بسارة أن يخرج بهاجر إلى مكة شرفها الله، وقبل خروجه أمر ابن أخيه لوط عليه الصلاة والسلام أن يتجه إلى الأردن، وتحديدا إلى قرية سدوم، وكان قومها كفارا فجارا أشرارا يفعلون فاحشة ما سبقهم بها أحد من العالمين، ويأتينا إن شاء الله ذكر قصة لوط ما بعد. المهم اتجه لوط عليه الصلاة والسلام إلى سدوم على البحر الميت من قرى الأردن، وسدوم طبعا يعني تستطيع أن تقول كالمحافظة مثل محافظة، لأنهم هي قرى سدوم، مجموعة من القرى يعني كالمحافظة في سدوم، وتضم مجموعة من القرى يسكنها هؤلاء القوم الفجار الكفار الأشرار الذين أرسل إليهم نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام، وتأتينا إن شاء الله قصته فيما بعد. المهم أنه وجه ابنه ابن أخيه إلى الأردن كما قلنا، واتجه هو وترك زوجه سارة في أرض حران من بلاد الشام، واتجه عليه الصلاة والسلام إلى بيت الله الحرام. كانت هاجر عليه السلام أيضا تخشى، وهذا يقع بين الضرائر، يعني لو سلمت ضرائر من هذه يعني إن صحت العبارة الأمور الكيدية لسلمت منها أمهات المؤمنين خير نساء الأرض صلوات الله عليهم الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. فهكذا كان أمر معلوم، والقصص في هذا كثيرة بين عائشة رضي الله تعالى عنها وحفصة، أو بين عائشة وصفية، فكان يقع بين الضرائر ما يقع رضي الله عنهن أجمعين، فهذا أمر مقبول كما قلنا لأنهن يبقين بشرة. فكانت هاجر تخاف من سارة أن تكيد لها وأن تفعل أمر معين. طيب، لأن أيضا في نهاية المطاف هي تبقى جارية، هي ليست في مقام سارة حيث مقامها من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وسيأتينا كيف أنها عندما ماتت كيف حزن إبراهيم عليها حزنا عظيما. هذه المرأة المباركة الحرة الشريفة وهي ابنة عمه، قلنا هي سارة ابنة هاران عم لوط عم إبراهيم، فهي لا تدانيها في النسب ولا في الحسب ولا في المكانة، فكانت تخشى منها أن يقع عليها ضرر أيضا في رحيلها. فماذا فعلت؟ فأخذت النطاق، ويقال هي أول من وضعت النطاق من النساء. النطاق أو المنطق وهو ما تشده النسوة على خصورهن، وجعلت له ذيلا طويلا ليعفي أثرها عشان ما تتبعها سارة. طبعا سارة أن تتبعها، ولكن سبحان الله يعني هكذا وقع في نفسها. فذهب إبراهيم عليه الصلاة والسلام بهاجر عليه السلام إلى بلد الله الحرام. عندما أتى بلد الله الحرام كانت هناك دوحة، الدوحة يعني مثل المرتفع التل الصغير يكون عليه شجرة. فترك إبراهيم عليه الصلاة والسلام زوجه هاجر وابنه إسماعيل الرضيع عند هذه الدوحة، وترك في بيت الله الحرام في مكة. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، نص القرآن الكريم. وترك عندهما جرابا فيه تمر، كيس فيه تمر وماء، ثم انصرف. فتعلقت به هاجر وقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا في هذا الوادي المنقطع غير ذي زرع؟ أين تذهب؟ صحراء قاحلة، أين تذهب وتتركنا يا إبراهيم؟ وهو عليه الصلاة والسلام لا يلتفت لها، تعلقت به مرارا تسأله، ثم قالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. فقالت هذه المرأة المباركة إذن لن يضيعنا. الله أكبر، من يقولها جماعة الخير هذه؟ كل واحد فينا يعني يقيم الدنيا ولا يقعدها، في صحراء قاحلة، ما تركهم في فندق 5 نجوم، في صحراء قاحلة ليس فيها زرع ولا ثمر ولا ماء. لكن شوف التوكل، وهذه عاقبة التوكل أيها الإخوة، عاقبته عظيمة إذا صدق الإنسان في التوكل، ولا أن يقول فقط توكل في بلسانه ولا يكون هذا الأمر مستقرا في قلبه، هذا لا ينفعه ولا يثمر. الذي يثمر صدق التوكل الذي يظهر في مثل هذه الظروف الحالكة. فقالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا، وصدقت، لم يضيعهم الله عز وجل ولن يضيعهم، بل أكرمها وأعزها وأعلى من ذكرها وخلد من ذكرها. وفي كل عام، ليس في كل عام بل في كل دقيقة، ملايين من البشر يحيون ذكر أمنا هاجر. السعي بين الصفا والمروة إحياء لذكرى من؟ لهاجر. ففي كل لحظة يحيى ذكرها، وأصبح الآن في هذا الزمان في الفضائيات والنقل للمناسك الحج على مدار 24 ساعة ينقل الكعبة والصفا والمروة، إذن تنقل هذه المشاهد التي هي تخليد لذكرى هذه المرأة المباركة. انظر إلى عاقبة التوكل والصدق مع الله عز وجل. فقالت الله أمرك بهذا؟ إذن لن يضيعنا. تركهم إبراهيم حتى أصبح خلف أكمة ورأى أنهم لا يرونه، استقبل القبلة ودعا الله البيت الحرام الذي سيبنى، لأنه أخبر، والعلم عند الله عز وجل، أخبر أنه سيكون في هذا المكان بيت الله عز وجل، ولكنه إلى الآن لم يؤمر ببنائه. فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، ربنا واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات، إلى آخر الآيات العظيمات، هذا الدعاء المبارك الذي دعا به هذا النبي الكريم. فاستودع الله هذه الأمانة ابنه الذي جاء بعد 80 سنة، 80 سنة وهو يشتاق إلى الولد، وبهذه السهولة أمره الله أن يتركه، تركه. انظر إلى هذا الصدق مع الله عز وجل والامتثال التام لأوامر الله سبحانه وتعالى. انطلق وعاد إلى بلاد الشام مرة أخرى. قامت هذه المرأة المباركة هاجر فأرضعت ابنها، تشرب من هذا الماء المتبقي القليل معها، وتأكل من هذا الجراب من التمر، ثم يدر اللبن في ثديها وترضع ولدها. انقطع الماء، نفذ الطعام، إذن لا تأكل، إذن لا يدر اللبن في صدرها وفي ضرعها. فأخذت تتلوى من الجوع، ويتلوى ابنها من الجوع، ويصيح ويبكي، ولا ماء ولا مغيث ولا طعام، أين تذهب؟ فنظرت يمنة ويسرة فرأت أكمة، أي جمل مرتفع، وهو جبل الصفا، فجرت ورقت على هذا الجبل علها أن ترى أناسا من بعيد من يغيثها، فلم تجد أحدا. ثم نزلت وهرولت، لأنه وادي، هي كانت في وادي بين الجبلين بين الصفا والمروة، وادي المكان الذي الآن في الحرم شرفها الله، اللي بين العلمين الأخضرين في الصفا مفجري، هذا وادي، هذا في الأصل، لكن مع البنيان الآن خلاص طبعا أزيل الوادي، ولكن في الأصل هو وادي. والوادي كما جاء في الحديث لا يقطع الوادي إلا بشدة. طبيعة البشر، أنت في وادي بتصعد، شلون تصعد؟ تمشي على راحتك؟ لا، تقعد في مكانك سنة، لكن ترفع ثيابك تشمر وتشد في المشي والجري حتى ترقى هذا الوادي، تخرج منه، فالوادي لا يقطع إلا بشدة. فكانت عليه السلام إذا انصبت قدماها في الوادي رفعت يعني ثيابها وجرت لترقى على جبل المروة، فتنظر من بعيد، هل ترى أحد؟ هل ترى مغيث؟ وهكذا 7 مرات، صفا مروة، مروة صفا، صفا مروة، مروة صفا، 7 مرات تجري بهذه الطريقة. وفي المرة 7 سمعت صوتا، فقالت لنفسها: صح صح، صادها صح صح. في لغة العرب إذا أراد أحدهم أن يسكت الآخر أو أن يسكت نفسه يقول صح، يعني استمع اسكت. فقالت: صح. طبعا تقول هذه الكلمة لنفسها ولا ما حد معها، تقول يعني اسكتي، تسمع هذا الصوت من أين أتى؟ لا تكاد أن تسمع شيئا، وإذا به الملك، أتاها الملك من الله تبارك وتعالى، لأنها قالت إذن لن يضيعنا، فأتاها الملك وضرب تحت قدميها فانفجرت زمزم، فجرت ماء زمزم. فانكبت هذه المرأة على هذا الماء، يعني تخيل رجل في شخص في صحراء قاحلة وينفجر الماء، أغلى من الذهب هذا، وش سوي بالذهب؟ الماء هو الحياة. فانفجر الماء من أسفل قدمها ثم انكبت عليه تزمه، يعني تحوضه، تجعل مثل حوض في التراب حتى تخشى أن يسيح في الأرض فينتهي. فكانت تزمه، أي تحوضه وتحاصره، فسمي زمزم. هذه الماء المباركة، شفاء سقم وطعام طعم، ماء مباركة منذ آلاف السنين، وعين لا تنضب، ماء معين زلال إلى يومنا هذا ببركة هذه المرأة المباركة التي قالت إذن لن يضيعنا. فخرج هذا الماء، ماء زمزم، ثم شربت ودر اللبن وأرضعت ولدها، فهنيئت عليها الصلاة والسلام، وأخبرها الملك أن هذا المكان سيكون فيه بيت الله. بيت الله، الكعبة شرفها الله، زادها الله تشريفا وتعظيما ومهابة، وقال إن هذا الغلام سيبني هذا البيت وأبوه. ثم انصرف. مرت الأيام وهذه العين لا تقف، وهذا الماء العذب الزلال يخرج في قلب هذا الوادي وقلب الصحراء. مرت قبيلة جرهم من العرب العاربة الباقية، احنا قلنا عرب عاربة بائدة وعرب عاربة باقية، هذه عرب عاربة باقية اللي منهم جرهم وقحطان. فمرت قبيلة جرهم، فعندما مرت رأت وإذا بطير يحوم حول هذا الوادي، هو وادي بين الجبال، فرأوا هذا الطير فقالوا والله ما عهدنا بهذا المكان فيه ماء، والطير لا يحوم بهذه الطريقة إلا على ماء. فأرسلوا واردهم أي غلامهم لينظر، وفعلا جاءهم مسرعا، قال نعم هناك عين ماء. والماء بالنسبة للعرب في تلك الصحراء يعني أغلى من الكنوز. فاتجهوا مسرعين هذه القبيلة جرهم، وإذا بهاجر عليه السلام وولدها إسماعيل عليه السلام يعني جالسان عند هذه الماء يشربان منها. فاستأذنت جرهم هاجر أن يشاركوها في الماء. شوف سبحان الله، هذه ترى من الشيم العربية الأصيلة، وإلا يعني ماذا تستطيع هذه المرأة أن تفعل؟ لو كانوا هؤلاء قوم يعني أنذال فيهم خسة ودناءة، ما عندهم الشهامة العربية الأصيلة، لغلبوها على هذا الماء. لا تستطيع أن تدفعهم وهي امرأة ضعيفة، وهم قوم أقوياء أشداء رجال، ولكنها الشيمة العربية ومكارم الأخلاق. فاستأذنوها أن يشاركوها في الماء، فأذنت لهم، ولكنها اشترطت شرطا، قالت يبقى هذا الماء لي، يعني أنا صاحبة القرار النهائي، لكن شاركوني. فلقي هذا الاقتراح من جرهم، لقي في قلب هاجر موافقة، لأنها تحب الأنس، تريد أحد يؤنسها في هذا المكان الموحش. فسكنت قبيلة جرهم العربية مع هاجر عليه الصلاة والسلام، ثم توفيت بعد ذلك هاجر عليه السلام ورحمة الله عليها ورضي الله عنها، وجمعنا بها في جنات النعيم. وشب إسماعيل عليه الصلاة والسلام بين قبيلة جرهم، فتعلم العربية، وإلا هو لسانه ليس بعربي. نحن قلنا الأنبياء العرب أربعة، هود وصالح وشعيب ونبينا صلى الله عليه وسلم، عدا ذلك من بني إسرائيل ولغتهم ليست العربية. فتعلم إسماعيل عليه الصلاة والسلام العربية منهم، ولكن الله زاده فصاحة فكان أفصح الناس. وهذه الفصاحة ورثتها قريش، قريش من عدنان، ينتهي نسبهم إلى عدنان من إسماعيل بن إبراهيم، فتوارثوا هذه الفصاحة، ولذلك قريش هي أفصح العرب، أفصح العرب قاطبة. لغة قريش، العرب لغات لهجات كلها عربية، وهذا القرآن نزل بهذه الأحرف السبعة على لهجات العرب، فأفصح القراءات وأيسرها وأحسن لهجات العرب لهجة قريش التي ورثوها عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام الذي زاده الله فصاحة وبيانا. شب بينهم عليه السلام، وكان كأحسن الشباب هيئة وقوة ورأيا، فزوجوه منهم. رغبت جرهم في هذا الولد ليكون منهم، تزيد هذه القوة، رابط النسب والمصاهرة بين هذا الرجل الذي هو ليس منهم صليبة وبين جرهم، فزوجوه امرأة. في يوم من الأيام جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليرى وديعته أي ابنه، وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يستخدم البراق، البراق الذي جاء الذي ذهب فيه النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى 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 بيت المقدس في قصة الصلاة المعروفة، فيقال والله أعلم أن هذا البراق هو الذي كان يستخدمه إبراهيم عليه الصلاة والسلام في تنقله في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. والبراق يعني جاء وصفه دون البغل وفوق الحمار أكرمكم الله، وهي دابة أهل وهي دابة نعم تضع حوافرها عند منتهى طرفها بقدرة الله عز وجل، يمر كلمح البصر في التنقلات. فجاء إلى مكة ليرى وديعته، فطرق الباب سأل عن إسماعيل فدل على بيته، ذهب إلى بيت إسماعيل طرق الباب، خرجت امرأة، السلام عليكم. عليكم السلام، أين من أنت؟ أنا زوجة إسماعيل. أين زوجك؟ ذهب في الصيد. كيف حالكم؟ قالت نحن في شر حال، فقر وحالتنا حالة وجوع، في حال يعني رثة، في حال مؤلمة. فقال لها إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذا جاء زوجك فأقرئه مني السلام وقولي له غير عتبة بابك. ذهب، جاء إسماعيل عليه الصلاة والسلام كأنه أنس من البيت شيئا، فقال هل أتاكم أحد؟ قالت نعم، أتانا رجل هذه صفته، أتانا شيخ هذه صفته، هل قال لك شيئا؟ قالت نعم، سألني عن حالنا، فقلت له نحن بشر حال وفقر وجوع وحاجة. قال هل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، أوصاني وقال لي أن أقول لك أن تغير عتبة بابك. قال إنه والدي ويأمرني بفراقك، الحقي بأهلك، أنت طالق. قد يقول قائل وهنا مسألة، هل يجب على الإنسان إذا أمره والده أن يطلق زوجته أن يطلقها؟ هذه مسألة تقع وهي من المشكلات حقيقة، والظاهر والله أعلم التفصيل. قال أهل العلم إن كان أبوه، ولأن هذا الأمر وقع أيضا لعمر بن الخطاب، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد عمر من ابنه عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته، فقال له عليه الصلاة والسلام أطع أباك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال العلماء إن كان أبوه كحال الفاروق أو كحال إبراهيم يعني في الصلاح والتقوى والورع، فنعم يطع والده، لأنه من كان كذلك لا يتصور منه أن يأمره بهذا الأمر ويكون ظالما متعسفا في أمره تجاه هذه الزوجة. في الأغلب الأعم أنه لا يقول ذلك إلا وقد رأى أمرا سيئا من زوجته، واضح الكلام؟ أما إذا كان أبوه ليس بذاك الصلاح وفي المقابل لم يظهر من زوجته سوء، فلا يطلق زوجته، لا يبر والده بظلم زوجته. طيب ماذا يصنع؟ يحاول أن يسدد وأن يقارب، أن يصلح بين الأمور. والإنسان إذا تلمس مفاتيح النجاة وأسبابها فلن يعدمها بإذن الله عز وجل. المهم طلقها، ثم تزوج أخرى من جرهم، ما كث الله ما شان يمكث. جاء إبراهيم مرة أخرى بعد فترة، طرق الباب، خرجت امرأة، أين زوجك؟ ذهب للصيد. كيف حالكم؟ نحن بخير والحمد لله، نحن بأحسن حال. فقال لها إذا أتى زوجك فأقرئه السلام وقولي له ثبت عتبة بابك. طبعا سميت المرأة بالعتبة هنا كما يعني يقول أهل العلم، حاولوا أن يستنبطوا هذا الأمر وقالوا لأن الإنسان إذا دخل البيت أول ما يستقبل من الزوجة، كما أنه إذا دخل الباب يستقبل بعتبة الباب. أتى إسماعيل عليه الصلاة والسلام من الصيد كأنه آنس شيئا، قال لزوجته هل أتاكم أحد؟ قالت نعم، أتانا شيخ هذا وصفه. قال ماذا قال لك؟ قال يقرئك السلام. قال هل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، يوصيك بأن تثبت عتبة بابك. قال ذلك والدي وأمرني أن أمسكك فأمسكها. ثم أيضا مرت الأيام وجاء إبراهيم للمرة الثالثة عليه الصلاة والسلام، ووجد إسماعيل عند دوحة، قلنا مرتفع شجرة بقرب ماء زمزم، وبيده نبل يبريه، عصي يبريها يجعلها سهاما. فجاء إبراهيم فتعانق بعد فراق طويل، كما يعانق الوالد ولده والولد والده بعد فراق طويل. ثم قال له يا بني إن الله أمرني أن أبني له بيتا هاهنا، وأراه قواعد هذا البيت. طبعا هذه المسألة محل خلاف طويل بين أهل العلم، هل البيت الكعبة شرفها الله كانت موجودة قبل إبراهيم أم لا؟ محل خلاف عند أهل العلم. الظهر والله أعلم فيما بين أيدينا من القرآن الكريم ليس معنا نص لا من كتاب ولا من سنة يبين أن البيت كان مبنيا قبل إبراهيم، بل الذي ذكره القرآن الكريم أن أول من وضع هذا البيت هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. قال الله تبارك وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فهذا هو الظاهر، لكن ينقل في كتب أهل الكتاب أن الذي بناه قبل ذلك آدم عليه الصلاة والسلام، والذي بناه قبل آدم الملائكة، الله أعلم بذلك. طبعا هم قالوا هذا الكلام، قالوا لأن الله عز وجل يقول: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وقال الله عز وجل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، بوأنا أعلمنا، فقال بوأنا يعني كان موجود. قالوا هذا ما يلزم، بوأنا أخبرنا أن هنا سيكون البيت، لكن ما يشترط أن هذا يكون مبني قبل ذلك، وهذا هو الظاهر والله أعلم. فقال له: هنا سيكون بيت الله. فأمر إبراهيم ابنه إسماعيل أن يأتيه بالحجارة، وتعاون عليهما السلام في بناء هذا البيت العظيم. بيت الله أشرف بقعة وأطهر مكان على وجه المعمورة، الكعبة شرفها الله. ويحاذيها البيت المعمور في السماء السابعة، لو سقط لسقط على الكعبة، زادها الله تشريفا وتعظيما ومهابة، بيت الله الحرام. فأخذا يبنيانه ويقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحان الله، يبنيان بيت الله الحرام وهما نبيان كريمان عليهما السلام ويقولان: ربنا تقبل منا، يعني يرجوان من الله أن يتقبل منهما. فماذا نقول نحن إذا عملنا، بعضنا يعمل العمل ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكأنه يمن على الله بهذا العمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم عندما ارتفع البنيان آتاه، يعني وضع إبراهيم عليه الصلاة والسلام حجرا، ما يسمى بمقام إبراهيم، هو حجر في الأصل مقام إبراهيم، فصعد عليه كالدرج، لأن البنيان ارتفع حتى يصل إلى أعلى البنيان فيضع الحجارة. وكان هذا الحجر الذي يسمى بمقام إبراهيم كان ملتصقا بالكعبة إلى زمان الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فعندما وجد عمر رضي الله عنه زحمة الطائفين، كثر المسلمون وكثر الطائفون، فوجد أن هذا المقام في هذا المكان يعيق الطائفين، فأمر وأخره إلى مكانه الحالي. وهذا يقول العلماء من المصالح المرسلة، هذه ليس شرع، مصلحة مرسلة فعلها إمام المسلمين وهو الفاروق ليسهل على المسلمين أعمالهم. بني البيت بيت الله الحرام، وبقي مكان حجر في أحد أركان البيت، أحد زوايا البيت الأربعة. فأمر إبراهيم ابنه إسماعيل عليهما السلام، قال: هات ائتيني بحجر، اذهب والتمس لي حجر لأضعه في هذا المكان. فذهب إسماعيل ليلتمس حجرا لوالده، ولعله تأخر، فعندما رجع وأتى معه بحجر، وإذ بالمفاجأة يجد ويرى حجرا أبيضا قد وضع في هذا المكان. فسأل إسماعيل أباه إبراهيم: من الذي أتاك بهذا الحجر؟ قال: أتاني من لم يعتمد على بنائي ولا بنائك، أتاني به الله تبارك وتعالى، أي من جنات النعيم. فهذا الحجر من الجنة، ولكن سودته خطايا بني آدم، وهذا الحجر يوم القيامة كما جاء في جامع الترمذي أنه يوم القيامة يأتي وله عينان وله لسان يشهد على من استلمه بحق. وما معنى استلمه بحق؟ أي استلمه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يفعل كما يفعل بعض الجهل الآن، صلى الله أن يهديهم، بدع يفعلونه من التمسح به وغير ذلك، وهذا يعني خلاف ما جاء به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المهم بنى بني هذا البيت. بعد ذلك ما وقع لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، ونقترب من ختام هذا اللقاء، أنه عليه الصلاة والسلام أمر بذبح ابنه إسماعيل، وهذا يعني كما مر معنا يعد ابتلاء واختبار عظيم لهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. يعني ولد أتاه بعد 80 سنة وهو بكره، ومعاشر الآباء خصوصا الآباء الرجال أعنيانا يعرفون قيمة البكر، وخصوصا إذا كان البكر ذكرا له يعني حظوة في النفس. هذا أمر لا يملكه الإنسان، لا يملكه أن يدفعه، يجب عليه أن يعدل في القسمة ولا يفرق بين أولاده لا الصغير ولا الكبير، لكن يبقى البكر له حظوة، لا سيما إذا كان هذا البكر صالحا بارا خيرا يزيد خيرا على خير. فأتاه بعد 80 سنة وهو بكره، والتقى معه بعد فراق طويل، ثم يجد منه هذا الصلاح وشاركه في بناء هذا البيت، ثم بعد هذا كله يؤمر بذبحه، ذبح ينحر. قال الله عز وجل: فلما بلغ أو قال سبحانه وتعالى: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، قال ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، وصف إسماعيل بالغلام الحليم، بينما سيوصف إسحاق بالغلام العليم. واضح؟ ما المناسبة؟ لا، في مناسبة، أكيد في مناسبة. من الحكم أن إسماعيل عليه السلام وصف بالحليم لأنه مقام الصبر، فنزل عليه البلاء أن يذبح فصبر واحتسب وانقاد لأمر الله عز وجل، فهذا مقام نال به هذا اللقب العظيم بأنه حليم. قال: فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي أي صار شابا وقويا، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. وجاء في الحديث الحسن أن رؤيا الأنبياء حق. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، ما هو رأيك؟ فما كان من هذا الابن البار الموفق صلوات الله وسلامه عليه، لأنه قال: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. مباشرة، لم يتلكأ، يقول: لا عاد مو لهالدرجة، وعد الله يهديك، لا احنا ما اتفقنا ذبح، لا شوف غيري. الحين بعض الأولاد الله أن يهديهم، أبوه مش يطلب منه: يا وليدي ودني ديوانية، ودني كذا، خلص المعاملة. 60 مليون عذر يعطيه وما عنده شيء، كذوب، ما عنده شيء. يعتذر، يدق على واحد من ربعه، نطلع المطعم، يقول: أبشر بسعدك، يطلع مع المطعم. هذه حقيقة مشكلة كبيرة، واللي ما في خير حق والدينا ما في خير، هذا ما في خير والله. لو مو حفظ القرآن، لو حفظ القرآن والكتب التسعة وصار ابن تيمية، ما هو بار بوالدينا، انزع يدك منه، ما في خير. فهنا هذا الابن البار مباشرة، لم يتلكأ، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما أي استسلما لأمر الله تبارك وتعالى ووحيه، استسلام تام، فلما أسلم وتله للجبين، تل على وجهه، قالوا: حتى لا يرى تعابير هذه الوجه، هذا الوجه، فربما تدركه الرقة والعاطفة، لا يريد، جعله على وجهه ليبدأ في نحره. فلما أسلم وتله للجبين أي بدأ في نحره، فأبطل الله عمل هذه السكين كما أبطل إحراق النار له من قبل سبحانه وتعالى. وناديناه أي يا إبراهيم، ناداه الجبار جل في علاه: قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. والله بلاء عظيم، من يطيق هذا البلاء؟ من يطيق هذا البلاء؟ ابنك لو تشوكه شوكة تتألم، فكيف أن يذبح ومن الذي يذبحه؟ أنت تذبحه. قال إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. ولذلك الله تبارك وتعالى قال عن إبراهيم في آية النجم، قال وإبراهيم الذي وفى واجتاز جميع الاختبارات والابتلاءات، كما نقول نحن في التعبير المعاصر امتياز مرتبة الشرف، أدعو دعا، هاجر هاجر، قل كذا يقول كذا، ابن البيت بنى البيت، اترك الرضيع وزوجتك يتركهما، اقتل ولدك يقتله، قمة في الامتثال. ولذلك وفى كل اختبار، وفاه على التمام والكمال صلوات الله وسلامه عليه. فداه الله عز وجل بذبح عظيم، بكبش عظيم أقرن أبيض أنزله الله له وذبحه. طبعا القصة المعروفة أنه تله إلى، يعني كان ذلك في منى، وظهر له الشيطان في هذه الأماكن الثلاث يرجمه. وهذا جاء أثر عبد الله بن عباس قال الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تحيون، أو كما قال رضي الله تعالى عنهما. ففي هذه الأماكن رجمه، حصبه بالحجارة، كان يحاول أن يثنيه عن الامتثال لأمر خالقه سبحانه وتعالى، ولكنه وفقه الله وثبته الله تبارك وتعالى، ثم فداه بهذا الذبح العظيم. ولذلك قال، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن الذبيحين وابن المفديين. ابن الذبيحين إسماعيل، وأبوه عبد الله. ألم ينذر جده عبد المطلب أن يذبحه، أن يذبح أحد الأولاد، وكانت القرعة تعقل عبد الله، وقال ابن المفديين، المفدى الأول إسماعيل فدي بكبش عظيم، بذبح عظيم، الكبش أقرن، وأبوه عبد الله فدي بمئة من الإبل التي أصبحت عادة عند العرب وسنة عند العرب، وهي الفدية، فدية القتيل. ثم جاء الإسلام وأقر العرب على ذلك، وأقر الجاهل على ذلك، وأصبحت الفدية إلى يومنا هذا تعادل مئة من الإبل. فبعد ذلك عليه الصلاة والسلام بعد أن فداه، حتى قال غير واحد من السلف، قالوا بأن القرون، قرون هذا الكبش علقت في البيت إلى زمان قريش، نوع من التذكار علق، هذه قرون الكبش الذي فدي به إبراهيم، فدي به إسماعيل عليه السلام. قال حتى احترقت الكعبة، الكعبة أصابها حريق وتصدعت، لذلك بنتها قريش بعد ذلك كما تعلمون. قالوا حتى احترقت الكعبة، فاحترقت هذه القرون لهذا الكبش الذي فدي به إسماعيل عليه الصلاة والسلام. نختم بذلك أنه عليه الصلاة والسلام بعد هذا كله عاد إلى أرض الشام، وبقيت حقيقة قصته مع إسحاق ومولد إسحاق وقدوم الملائكة إليه، ولكن الوقت قد طال عليكم ولا أحب أن أطيل أكثر من ذلك، فنرجئ هذه القصة، قصة مولد إسحاق وقدوم الملائكة على إبراهيم، إلى درس الغد، لأنها لها علاقة بقصة لوط عليه الصلاة والسلام. فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.